قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، وحديثنا سيبدأ مع سورة الغاشية. سورة الغاشية، هذه السورة هي السورة 88 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول قيل أنها 67، وقيل أيضا 68 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة الذاريات وقبل سورة الكهف. سورة الغاشية من أسمائها، وهو الاسم التوقيفي، سورة الغاشية لقوله جل وعلا في مفتتح السورة: هل أتاك حديث الغاشية. وأيضا سميت بسورة هل أتاك حديث الغاشية، وذلك لحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، والحديث في صحيح سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيره من كتب السنن. وأيضا في حديث آخر لسمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، والحديث عند النسائي وأيضا في مسند الإمام أحمد. ودلالة اسمها على مقصودها لبيانها، يعني هذا الاسم الغاشية لبيانها ما يغشى الناس من أهوال يوم القيامة مما يؤثر على هذه الوجوه، فمنها ما هي خاشعة عاملة ناصبة، ومنها ما هي ناعمة راضية لسعيها. وهذه السورة سورة مكية بالاتفاق، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل التفسير. عدد آياتها 26 آية، كلماتها 92 كلمة، أما حروفها 381 حرفا. سورة الغاشية من أعظم مقاصدها بيان أهوال القيامة وبيان أحوال الكافرين والمؤمنين في ذلك اليوم العظيم، وأيضا فيها التذكير بمشاهد العذاب ومشاهد النعيم، وذكر الأدلة والبراهين الدالة على قدرة الله جل شأنه وتقدست أسماءه. وقد جاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة، أي سورة الغاشية، التذكير بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب، والنظر في براهين قدرة الله جل في علاه. سورة الغاشية مناسبتها لما قبلها من السور، وهي سورة الأعلى، أن سورة الأعلى ختمت بفضل الآخرة على الحياة الدنيا، وافتتحت سورة الغاشية ببيان بعض مشاهد الآخرة وما فيها من مشاهد العذاب وما فيها أيضا من مشاهد النعيم. وأما مناسبة أول السورة بآخرها، نرى أن الغاشية افتتحت بالحديث عن القيامة وبيان حال الفائزين وحال الخاسرين، أيضا ختمت سورة الغاشية بذكر الإياب إلى الله جل وعلا والعودة إلى الله تبارك وتعالى والوقوف بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة للحساب والجزاء. سورة الغاشية فيها كلمات لا توجد في سور أخرى، ومنها كلمة نمارق، لم يرد لفظ نمارق إلا في هذه السورة. والنمارق كما ذكر أهل التفسير بمعنى الوسائد، نمارق مصفوفة، أي وسائد مرتبة ومصفوفة بعضها بجانب بعض. وأيضا من الكلمات كلمة زرابي، كلمة زرابي، ومعنى هذه الكلمة الفرش الفاخرة الجميلة. سورة الغاشية موضوعاتها وما فيها من العظات والإبر، نجد أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة بقوله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، أي هل بلغك يا محمد خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها وتغشى الناس بشدائدها، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. ثم بيّن الله جل وعلا أحوال الناس في ذلك اليوم فقال: وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة حقيرة صاغرة عاملة ناصبة، الله أكبر، تصلى نارا حامية، أي شديدة الحرارة، تسقى من عين آنية، ماء في منتهى الغليان والحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع كثير الشوك، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم جاء بيان حال أهل الجنان وما هم فيه من الرضا والرضوان فقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، راضية عما كان منها في الدنيا من الصالحات التي أثابهم الله بها، جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال بعدها: في جنة عالية، الله أكبر، بجنة عالية لا تسمع فيها لاغية، ثم بين بعض صفات هذه الجنة فقال فيها عين جارية. يقول ابن كثير عين جارية هذه نكرة في سياق الإثبات، فليس المراد عينا واحدة وإنما عيون جارية، أي تلك الجنة العالية الرفيعة البهية فيها عيون جارية. ولله در من قال أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وماء للنهر من نقصان. فيها عين جارية، ثم قال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أي في تلك الجنة أسرة مرتفعة عالية وأكواب موضوعة بين أيديهم، كلما أرادوها وجدوها حاضرة عندهم، لهم فيها ما يشاءون من الشراب. ثم قال ونمارق مصفوفة، أي وسائد مرتبة ومصفوفة، الله أكبر، يستندون إليها، وزرابي مبثوثة، أي فرش فاخرة جميلة كثيرة منتشرة أمامهم. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان إثبات قدرة الله جل وعلا على البعث، فأمرنا الله جل وعلا أن ننظر إلى مخلوقاته ونعتبر بهذه المخلوقات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم جاء التوجيه الرباني لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم بالتذكير بهذه الأدلة لينظر فيها الناس ويتعظوا بها، ومن أعرض فله العذاب الأكبر وله العذاب والحساب من الله جل وعلا. فقال سبحانه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. أي يا محمد ذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست قادرا على إجبارهم على الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء. إلا من تولى وكفر، وإلا هنا بمعنى لكن من تولى وكفر، أي من تولى وكفر بآياتنا ورسولنا ولقائنا ووحينا فسوف يعذبه الله العذاب الأكبر. فقال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال وختم بهذه الآيات هذه السورة العظيمة سورة الغاشية إن إلينا إيابهم، أي رجوعهم إلينا لا إلى غيرنا، ثم إن علينا حسابهم، فمن اهتدى نجا ونجاته لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وهكذا نجد أن سورة الغاشية وما تضمنته آياتها تتحدث عن القيامة وأحوال الناس فيها، والأدلة على قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والجزاء والنشور جل شأنه وتقدست أسماؤه. وهذا ما ذكرناه في أول اللقاء في بيان مقاصد هذه السورة، وأنها جاءت لبيان أهوال يوم القيامة وبيان أحوال الكافرين والمؤمنين في ذلك اليوم العظيم، والتذكير بمشاهد العذاب ومشاهد النعيم، وذكر الأدلة والبراهين الدالة على قدرة الله جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذا ما تيسر إراده وبيانه وذكره في هذه السورة وما فيها من الآيات والعظات والعبر. فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الفجر. سورة الفجر هذه السورة هي السورة 89 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 10، وهي من أوائل ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة. وهذه السورة كما ذكر أهل التفسير نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة الضحى. سورة الفجر اسمها سورة الفجر، وسميت بهذا الاسم لقوله جل وعلا في أول السورة والفجر، أقسم الله جل وعلا بالفجر فسميت بسورة الفجر. وهذه السورة سورة مكية باتفاق، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. أما آياتها فهي 30 آية، وأما كلماتها 139 كلمة، وأما حروفها 597 حرفا. سورة الفجر من أهم مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا يعانونه من شدة العذاب والإيذاء من كفار قريش، وذلك ببيان عاقبة أهل البغي والطغيان، وأيضا فيها إثبات اليوم الآخر والحساب والجزاء، وبيان ندم الإنسان وحسرته على ماذا؟ على ما كان منه من الكفر والطغيان والتفريط وعدم الاستعداد لذلك اليوم والذي يقف فيه بين يدي الرحيم الرحمن جل شأنه وتقدست أسماؤه. وجاء في المختصر في التفسير بيان عاقبة الطغاة والحكمة من الابتلاء والتذكير بالآخرة، وذكر أيضا أنه جاء في التحرير والتنوير أن من مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفجر مناسبتها للتي قبلها وهي سورة الغاشية أن سورة الغاشية ختمت بإياب الخلائق، يعني بعودة الخلائق إلى الله جل وعلا، ومنهم الكافرون المقصرون، وأن حسابهم على الله تبارك وتعالى، وعيدا لهم وتهديدا على إصرارهم على الكفر. ثم جاء في سورة الفجر التذكير بالحساب وشدة العذاب الذي أعد لهم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما مناسبة أول السورة بآخرها، نجد أن فاتحة السورة فيها إثبات قدرة الله تبارك وتعالى على بعث الكافرين وعقابهم، وخاتمة السورة جاءت ببيان ذكر مصير المؤمنين وثوابهم. ومما يميز هذه السورة عن غيرها أنها من أوائل السور التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة، وأنها من السور التي لم يرد فيها لفظ الجلالة الله، وهذه السورة اختصت ببعض الألفاظ التي لم تذكر في غيرها من السور، كقوله جل وعلا والشفع والوتر، وأيضا كلمة إرم، إرم ذات العماد، هذه إرم لم ترد في سورة أخرى. وأيضا نجد أن هذه السورة ذكرت أحد أنواع النفوس الثلاثة وهي النفس المطمئنة. سورة الفجر من أهم موضوعاتها أن الله جل وعلا افتتح السورة بالقسم بخمسة أشياء، ثم جاء فيها تذكير المشركين بما حل بالمكذبين من قبلهم كقوم عاد وثمود وفرعون، وأيضا فيها بيان أحوال الناس في حال الغنى وفي حال الفقر، وأن كثرة النعم ليست دليلا على إكرام الله للعبد، ولا التضييق والفقر دليل على إهانة العبد، وأيضا وصف يوم القيامة وما فيه من أهوال وتأسف الإنسان لذلك اليوم على تفريطه وعصيانه لربه جل وعلا. وأيضا ختمت السورة بتبشير أصحاب الإيمان بأن ربهم تبارك وتعالى الواحد الديان سيكرمهم في ذلك اليوم بجنات النعيم. وإذا تأملنا السورة وما فيها من العبر والعظات، نجد أن الله تبارك وتعالى بدأها بالقسم فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء، ثم قال فهل في قسم الله بهذه الأشياء مقنع وكفاية لكل ذي عقل ولب لكي ينزجر ويرتدع ويعود ويؤوب إلى ربه تبارك وتعالى. ثم قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يخبر الله جل وعلا عما أنزله بالمكذبين من العذاب فيقول ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تعلم يا محمد كيف انتقم ربك من قبيلة عاد إرم ذات الأعمدة التي لم يخلق. وقيل أن لم هنا بمعنى لم ولن، أي لم ولن يخلق ما يماثلها في سائر البلدان، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. انظر يا محمد، والخطاب نبينا صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، انظر كيف انتقم الله أيضا من قبيلة ثمود الذين شقوا الجبال في واديهم وصنعوا فيها بيوتا، وكيف انتقم الله من فرعون صاحب الأوتاد، هؤلاء الذين تجاوزوا الحد في الظلم والبغي والكفر والطغيان فأكثروا من الكفر والطغيان والعصيان فأنزل ربك تبارك وتعالى عليهم عذابه الشديد فهلكوا جميعا. وهذه السورة كما ذكرنا أنها من أوائل ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم تسلية له وتثبيتا له ولأصحابه رضوان الله عليهم وصلى الله على نبينا، تثبيتا لهم لما كانوا يعانونه من شدة وبلاء وإيذاء من كفار قريش، فبين الله جل وعلا أنهم إذا استمروا على كفرهم سيكون حالهم كحال هؤلاء الذين كفروا فعاقبهم الله جل وعلا. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان حال الإنسان عند اليسر والعسر والغنى والفقر، حيث أن كثيرا من الناس لا يهمهم إلا الدنيا ولذاتها، فإذا اختبرهم الله جل وعلا بالغنى فأكرمهم قال ربي أكرمني، وإن فقد ذلك قال ربي أهانني وأذلني، وهو مخطئ في الحالين، فسعة الرزق وضيقه ليس دليلين على الاستحقاق من عدمه، وإنما الموفق من عمل للآخرة وأدى حق الله تبارك وتعالى من إكرام اليتامى والمساكين وعدم الاستئثار بالميراث عمن يستحق شيئا منه من الصغار والنساء وغيرهم، وعدم الحرص على المال حرصا شديدا. جاء بيان ذلك في 6 آيات من قوله جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، إلى قوله جل وعلا وتحبون المال حبا جما. ثم جاءت الآيات التي تصف مشاهد الآخرة وبيان حسرة الإنسان الذي لم يستعد للقاء ربه، وذلك من قوله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى قوله جل وعلا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد. ثم يختم الله جل وعلا السورة بهذه البشارة العظيمة التي هي في قوله جل وعلا يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة بالإيمان الموقنة بالله وموعوده ووعده جل وعلا والمؤمنة به تبارك وتعالى، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أي مع عبادي الصالحين ادخلي جنتي. وهكذا ختمت هذه السورة بهذه البشارة العظيمة التي أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهلها. وهكذا نجد أن سورة الفجر بما حوته آياتها جاءت لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا ببيان إثبات اليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء، وبيان ندم الإنسان وحسرته على تفريطه في طاعة ربه جل وعلا، وأن الصالحين لهم النعيم المقيم ولهم الجزاء الأوفى من المولى جل وعلا. هذا ما تيسر بيانه وتفصيله وذكره عن سورة الفجر. فاصل قصير نرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة البلد. سورة البلد هي السورة 90 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي 35، نزلت بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق. سورة البلد اسمها التوقيفي سورة البلد، ووجه التسمية لورود لفظ البلد في مطلع السورة في قوله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد، وأيضا من أسمائها سورة لا أقسم بهذا البلد، وهذا الاسم اسم اجتهادي لافتتاحها بهذه الآية، وأيضا من أسمائها سورة العقبة لقوله جل وعلا فيها فلا اقتحم العقبة. هذه السورة من السور المكية بالاتفاق، ونقل الإجماع على ذلك. عدد آيات هذه السورة 20 آية، وأما كلماتها 82 كلمة وحروفها 320 حرفا. سورة البلد من أهم مقاصدها بيان طبيعة الدنيا وما يعانيه الإنسان فيها من مكابدة للشدائد، وأنها دار ابتلاء ودار اختبار ودار مشقة ودار هم ودار نكد، وبيان ما يصله فيها، يعني في هذه الدنيا جاء بيان ما يصله فيها إلى السعادة التامة، وهو الإيمان بالله والإكثار من الطاعات والقربات والصالحات. جاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة أي سورة البلد بيان افتقار الإنسان وكبده وسبل نجاته. سورة البلد مناسبتها للسورة التي قبلها أن الله جل وعلا لما ذم في سورة الفجر من أحب المال ولم يحض على طعام المسكين ذكر في سورة البلد الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقاب وإطعام الفقراء والمساكين والأيتام وأصحاب الحاجة. أما مناسبة أول السورة بآخرها نجد أن الله جل وعلا افتتح السورة بالقسم على خلق الإنسان يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، وختمت ببيان مصير فريق الثابتين على الحق وفريق المنهزمين أمام هذه الشدائد. سورة البلد موضوعاتها: أولا التنويه بشأن مكة، وبيان ما ابتلي به الإنسان في الدنيا من النصب والتعب، وذم الاغترار بالقوة والتفاخر، وأيضا فيها تعداد لما أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان، وأيضا فيها الحظ على المداومة على فعل الخير وإصلاح النفس، وختمت ببيان حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين. سورة البلد 20 آية شملت ما يلي: أولا إقسام الله جل وعلا بالبلد الحرام مكة المكرمة، وفي هذا بيان تعظيم هذا البلد مكة المكرمة. أقسم الله جل وعلا بالبلد الحرام على أن الحياة الدنيا طبيعتها الكد والتعب والنصب، وكذلك توبيخ الإنسان الذي يظن أن لا يقدر عليه أحد وينفق ماله كيف ما شاء، ويظن أنه غير محاسب عليه وأن الله جل وعلا غير مطلع عليه. جاء هذا في 7 آيات من قوله تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد إلى قوله جل وعلا أيحسب أن لم يره أحد. ثم جاءت الآيات التي فيها التذكير بنعم الله جل وعلا على الإنسان من البصر والنطق والعقل والفكر المميز بين الحق والباطل وطريقي الخير والشر، بيّن الله جل وعلا ذلك، وفي هذا دليل عظيم على قدرة الله جل وعلا وعظيم صنعه جل وعلا، فهو المستحق للعبادة وهو المستحق للثناء والشكر جل شأنه وتقدس أسماؤه. فقال سبحانه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم قال سبحانه محرضا عبادة على فعل الخيرات وإصلاح النفس شكرا على نعمه وآلائه وعطاياه، وذلك مجاهدة النفس ومخالفة الهوى ومعصية الشيطان. فقال سبحانه فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وما أدراك يا أيها الإنسان ما تلك العقبة. ثم قال فك رقبة أي تخليص الناس من الرق والعبودية. ثم قال أو إطعام في زمن مجاعة شديدة يتيما ذا مقربة أو مسكينا لا شيء عنده. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم يكون هذا المنفق مع جملة الذين آمنوا بالله جل وعلا وتواصوا بالتحلي بالصبر والرحمة بالمساكين واليتامى، هؤلاء هم أصحاب اليمين أولئك أصحاب الميمنة. ثم قال بعدها والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر، هذه الآيات بيّنت أن الناس صنفان لا ثالث لهما، إما مؤمنون متواصون بالصبر والرحمة وعاملون بذلك وهؤلاء هم أصحاب الميمنة، وإما صنف آخر وهم الكافرون بالله جل وعلا وبالوحي وبالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أصحاب المشأمة ومصيرهم النار. وهكذا نجد أن سورة البلد بما تضمنته آياتها بيّنت أن الإنسان خلق في كبد ومشقة، وأن الله تبارك وتعالى أنعم عليه وأعطاه القدرة على التمييز بين الحق والباطل، فكان لزاما عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، وأن لا يدعو إلا الله ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. فمتى ما آمن وعمل الصالحات والقربات والطاعات فله الجزاء الأوفى من ربنا تبارك وتعالى، ومتى ما كفر بالله جل وعلا ولم يؤمن به فله الكبد في الدنيا وأيضا له الخسارة في الأخرى. هذا ما تيسر بيانه وإيراده وذكره عن هذه السورة سورة البلد. فاصل قصير ونرجع لكم مستمعينا الأكارم.
قصة سورة قصة سورة قصة سورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الشمس. سورة الشمس هذه السورة هي السورة 91 في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول فهي السورة 26، نزلت بعد سورة القدر وقبل سورة البروج. ها هذه السورة اسمها سورة الشمس لقوله جل وعلا في مفتتح السورة: والشمس وضحاها. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بسورة والشمس وضحاها، فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة. وفي تتمة الحديث يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. كما ذكرنا الحديث هو حديث جابر في صحيح مسلم. هذه السورة سورة الشمس آياتها 15 آية، أما كلماتها 54 كلمة، وأما حروفها 247 حرفا، وهي من السور المكية بالاتفاق، ونقل الإجماع على ذلك. سورة الشمس من أهم مقاصد هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من معصية فاطر الأرض والسماوات، وأيضا تحذير المشركين بأنه يوشك أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم جزاء كفرهم. يقول ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير في مقصود هذه السورة، يقول رحمه الله: تهديد المشركين بأنهم يوشك أن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أصاب من قبل ثمود بإشراكهم وعتوهم على رسول الله صالح عليه السلام الذي دعاهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. جاء في المختصر في التفسير من مقاصد السورة أي سورة الشمس التأكيد بأطول قسم في القرآن على تعظيم تزكية النفس بالطاعات وخسارة من دسها بالمعاصي. هذه السورة تتناسب مع سورة البلد التي قبلها، بأن الله جل وعلا لما ختم سورة البلد ذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، فجاء ذكر هذين الفريقين في سورة البلد، وكذلك جاء ذكر هذين الفريقين على وجه الاختصار في سورة الشمس في قوله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وهم أصحاب الميمنة، وقوله: وقد خاب من دساها وهم أصحاب المشأمة. أما مناسبة أول السورة بآخرها، نجد أن هذه السورة سورة الشمس افتتحت بالقسم، والقسم في هذا قسم عظيم على فلاح من زكى نفسه بطاعة الله جل وعلا، وخيبة وخسارة من دسها بالمعاصي والآثام. هذا في الافتتاح. خاتمة السورة جاءت أيضا ببيان مصير أهل الكفر والطغيان ومعصية الرحيم الرحمن جل شأنه وتقدست أسماءه. سورة الشمس تميزت عن غيرها من السور أن الله جل وعلا افتتح هذه السورة بأحد عشر قسما، أحد عشر قسما متتاليا، يعني آية تلو الآية، ولم يرد ذلك في سورة أخرى. أيضا هذه السورة سورة الشمس وردت فيها ألفاظ لم ترد في القرآن إلا في هذه السورة، مثل كلمة دساها أي نقصها وأخفاها بالفجور والمعاصي، وهو من التدسيس وهو إخفاء الشيء في الشيء، جاءت هذه الكلمة في هذه السورة. وأيضا لفظ فدمدم أي أطبق عليهم العذاب فأهلكهم، لم ترد هذه اللفظة أو هذه الكلمة إلا في هذه السورة سورة الشمس. وقد جاءت الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ بسورة الشمس في صلاة العشاء عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد ذكرنا حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذ أن يقرأ بها. هذه السورة سورة الشمس إذا تأملناها ونظرنا إلى مقاصدها وما فيها من المواضيع والعبر، نجد أن هذه السورة تنقسم إلى قسمين أو محورين. المحور الأول مطلع السورة أو بداية السورة، نجد أن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة الكريمة بأحد عشر قسما متتاليا. الله أكبر، قسم إلهي عظيم من أعظم القسم في سور القرآن. أقسم الله جل وعلا بأحد عشر قسما متتاليا، أقسم بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها أي إذا تلا الشمس وهذه ثلاث، وبالنهار إذا جلاها وهذه أربع، وبالليل إذا يغشاها وهذه الخامسة، وبالسماء وما بناها والذي بناها من هو الله تبارك وتعالى، فأقسم بالسماء وأقسم بذاته العلية، وأقسم بالأرض وما طحاها، أي ومن بسطها وهو الله جل وعلا، فأقسم بالأرض وأقسم بذاته العلية، وأقسم بالنفس وما سواها، أي الذي خلقها فسواها في أحسن خلقة، وهو جل وعلا هو الذي خلق هذه النفس، فأقسم بالنفس وأقسم بذاته العلية. أقسم الله جل وعلا بثمانية من مخلوقاته، وأقسم أيضا ثلاث مرات بذاته العلية جل شأنه وتقدست أسماؤه، 11 قسما. ما هو جواب القسم؟ جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذا هو جواب القسم، أي هذه النفس التي بين جنبينا، قد أفلح من زكاها، أي من طهرها من دنس الشرك والكفر والعصيان، وعمرها بطاعة الرحمن والإيمان والإخلاص، ومن فعل هذا فقد أفلح وأنجح وكان من الفائزين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال وقد خاب من دساها، أي قد خسر وشقي من دس نفسه وقمعها وحقرها وأرداها وأغرقها بالكفر والشرك والعصيان ومحاربة الرحيم الرحمن، ولم يزك نفسه بالإخلاص والإيمان. الله أكبر، قسم إلهي عظيم وبيان عظيم من رب العالمين، وفي هذا موعظة عظيمة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو المحور الأول من السورة. أما المحور الثاني، آيات فيها بيان قصة الطغيان المتمثلة في ثمود، وهم قوم صالح حين كذبوا رسولهم وطغوا في الأرض وبغوا وعقروا الناقة التي خلقها الله جل وعلا من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام، فما كان من أمرهم إلا أن أهلكهم الله تبارك وتعالى حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر ها هي ديارهم إلى يومنا هذا باقية قائمة مع عظمة بنائها وكبر حجمها، لكنها لم تغن عنهم شيئا لما كفروا بالله تبارك وتعالى وطغوا وبغوا وتجبروا. وهذا المحور جاء من قوله جل وعلا كذبت ثمود بطغواها، إلى قوله جل وعلا في آخر آية من آيات هذه السورة ولا يخاف عقباها. وهكذا نجد أن سورة الشمس وما تضمنته آياتها ذكرت سبيل الفائزين ممن آمن بالوحي وزكى نفسه ووحد رب العالمين، فبينت هذه السورة سبيل الفائزين، وأيضا بينت طريق الخائبين الخاسرين الذين كفروا بالله تبارك وتعالى وكفروا بنبيه صلى الله عليه وسلم وكفروا بالوحي واتبعوا أهواءهم. وفي ذلك عظة عظيمة وعبرة عظيمة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا ما تيسر ذكره وبيانه وإراده عن هذه السورة العظيمة سورة الشمس. وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال كتاب ربنا تبارك وتعالى، ونتدارس ما فيه من السور والآيات والعبر والعظات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قصة سورة.